الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا الكتاب العدة شرح العمدة في باب صفة الصلاة، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 24 من محرم لعام 31 و400 ألف، الموافق ليلة 10 من الشهر الأول لعام 10 و2000، وما زلنا في باب صفة الصلاة، وانتهينا من الصلاة الإبراهيمية، ليس كذلك؟ وقفنا على استحب التعوذ. اقرأ في المتن استحب التعوذ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم.
قال المؤلف رحمه الله: ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا، فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجهما عن يمينه، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، فإذا سلم استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال: باب أركان الصلاة وواجباتها.
قال الشارح
رحمه الله: مسألة، قوله ويستحب أن يتعوذ من أربع، وهي ما روى أبو هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه.
قال رحمه الله تعالى: يستحب، وقول آخر أنه يجب التعوذ بالله من هذه الأربع، لأن جاء في حديث: إذا قعد أحدكم أو إذا جلس أحدكم للتشهد فليستعذ بالله من أربع. هذا حديث أبي هريرة يحكي فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو: اللهم أني أعوذ بك. أما ذاك، وهذا لو كان في الباب هذا الحديث فقط لدل على الاستحباب، لأن الوجوب يحتاج إلى أمر، مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أو قال هذا يدل على أنه مستحب. متى يكون واجبا؟ إذا أمر، أو إذا ذكر بأن من ترك كذا فعليه كذا وكذا من الوعيد، فيكون واجب. فلو أخذنا بالحديث الآخر لوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به أمرا، فلذلك يحتاط المسلم ألا يتهاون ويترك التعوذ بالله من هذه الأربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعوذ بالله منها، ولأن أمرها مهم جدا، فمن وقاه الله عز شر هذه الأربع فقد وقي من الشر كله. يقول: اللهم أنا أعوذ بك من عذاب القبر. طبعا رواية ثانية: الله أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. والاستعاذة معناها اللجوء إلى الله عز وجل والاعتصام به: ليقيك من شر ما استعذت به منه. ويشرع المسلم أن يستعيذ بالله من كل شر عموما، وحتى يستعيذ من شر نفسه، ويستعيذ من شرور بعض ما ذكر في السنة كاستعاذة بالله من عذاب جهنم والقبر وفتنة المحيا والممات ومسيح الدجال والمأثم والمغرم والشيطان وشر النفس وغير ذلك، وحاسد حسد والوسواس والخناس. فيلتجئ المسلم إلى الله عز وجل، وهذا الالتجاء إلى الله واعتصام به عبادة لله يجب أن تكون لله وحده، وهي في غاية الأهمية، لأن الشرور كثيرة جدا، منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم، منها ما نرى ومنها ما لا نرى، منها ما هو قائم ومنها ما هو سيأتي. فالشرور كثيرة وكثيرة جدا، إلى أن الإنسان نفسه عدوة له وفيها شر له، وشرور الأعمال وشرور الشياطين وشرور المرئية وغير المرئية. فمحتاج المسلم أن يلجأ الله عز وجل يقيه الشرور كلها. فذاك يقول هنا: اللهم نعوذك عذاب جهنم وعوذك عذاب القبر، أو في الرواية المعنى كان يقول: اللهم أني أعوذك عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا يعني الفتن التي تكون في الحياة، من فتنة النساء والمال والجاه وحب الشهرة وحب الظهور والغرور والعجب وغير ذلك من فتن الدنيا. والممات تحتمل الفتنة التي تكون قبيل الموت، فالإنسان مختبر ومبتلى إلى آخر لحظة من حياته. ويحتمل فتنة الممات يعني اللي تكون في القبر، وهي سؤال الملكين: من ربك وما دينك وما الرجل الذي بعث فيكم. ولذلك ينبغي المسلم أن ينوي الاستعاذة بالله من هذا وهذا. ومن فتنة المسيح الدجال، طبعا المسيح اللي هو الأعور سمي مسيح لأنه ممسوح العين اليمنى، وقيل لأنه يمسح الأرض كلها فيطعها إلا مكة والمدينة. وجاء أن عينه طافية كأنها عنبة، وجاء أن عينه ممسوحة، والجمع بين هذا وهذا أن أحد العينين ممسوحة والأخرى طافية، يعني إيش؟ جاحظة كأنها عنبة، وهذا يعني يدلك على قبح صورته. وجعل الله عز وجل فتنة عظيمة، لكن مع ذلك حذر منه وبين أمره، حتى أنه مكتوب على جبينه كافر يقرأها كل قارئ وغير قارئ، والكلام عليه يطول في كتب العقيدة. الدجال من الدجل وهو التمويه، وهي صيغة مبالغة أي كثير الدجل. هذا الحديث يدل على ماذا؟ على ثبوت عذاب القبر. طبعا ثبوت عذاب النار هذا صريح بالقرآن، والثبوت عذاب القبر هذا أيضا فيه أدلة من القرآن، لكن ليس بصراحة هذا الحديث، إذ لو لم يكن القبر لعذاب القبر حقيقة لما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه، ولا ما أمر بالاستعاذة منه، فما أمر بالاستعاذة منه إلا لأنه حقيقي. وأيضا فيه إثبات المسيح الدجال. طيب أكمل.
قال مسألة: قوله ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله.
هذا الموضع موضع دعاء أيضا، وهو قبل السلام. المواضع الدعاء في الصلاة هذا الموضع، فلذلك يشرع المسلم أن يدعو. ممكن أن يدعو بأيش يا أخوان؟ باللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ودبر الصلاة دبر الشيء يطلق ويراد به إما مؤخرته وإما آخرة. يقال دبر الدابة يعني مؤخرتها، دبر النهار يعني بعد النهار. فدبر الصلاة ما المقصود منه؟ هل آخر الصلاة أو بعد الصلاة؟ شيخ سام تيمي رحمه الله تعالى تبنى ذلك التوجيه، شيخنا عثيمين رحمة الله عليه، أن ما كان من دعاء فيكون دبر الصلاة يعني آخرها، وما كان من ذكر دبر الصلاة يعني بعدها، لأن في الصلاة موضع دعاء وبعد الصلاة موضع ذكر. فمثلا تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ثم تتمها 100: لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. دبر الصلاة يعني لما؟ لأنه ذكر. تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، دبر الصلاة يعني آخرها لأنه الدعاء. حتى أن الشيخ الثمين رحمة الله يرجح أن دعاء الاستخارة في صلاة الاستخارة يكون آخر الصلاة قبل السلام. وفيما وقفت عليه أن الشيخ مباز رحمة الله عليه يرانا بعد السلام، لكن الشيخ الثمين يقول هو دعاء وصلاة استخارة يعني يكون فيها، فيصلي ثم يقول يعني في دبرها دعاء الاستخارة. كذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستعيذ أيضا من المأثم والمغرم. المأثم يعني الإثم، والمغرم يعني الدين. فالسؤال: ما أكثر ما تستعيذ بالله من المأثم والمغرم؟ صحيح مسلم حديث. فقال: إن الرجل إذا غرم وعد فكذب فأخلف. وهذا حقيقة قالها عليه الصلاة والسلام، سادة تراكمت على الديون وطلب بها فإنه يوعد ويخلف ويكذب. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من المأثم والمغرم. وجاء حديث صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الدين ومن ضلع الدين. لأن هذا فيه إثقال الإنسان، كما يقال الدين ذل في النهار وهم في الليل. جاء حديث أبي بكر المشهور، حديث عمرو بن العاص أو عبد الله بن عمرو، لما أن أبي بكر الصديق قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أقوله في صلاتي. فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرة، ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة عندك وارحمني إنك تغفر رحيم. هذا قال: علم دعاء في أدعو في صلاتي. فلعل المناسب أيضا يكون هذا الدعاء أين؟ في الصلاة، دبرها آخرها قبل السلام، إن هذا موضع إيش؟ موضع الأدعية. طيب، ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. قال الشارح:
قال الشارح: وهو ركن لقوله عليه السلام: تحليلها التسليم. رواه أبو داود، وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. وفي لفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره. رواه مسلم.
طيب، قال: وهو ركن أي السلام. هذا المذهب، وهذا هو الراجح. طبعا بعض المذاهب تقولنا إيش؟ أنه ليس بركن، وعليه يقول: لو قرأ التشهد والصلاة إبراهيمية ثم انتقض وضوءه قبل أن يسلم فصلاته تامة. فهمتم؟ لذلك كان يقع خلاف بين الأحناف والشافعية في زمن التعصب الشديد، فالشافعي يقول: لا تصلي خلف الحنفي، فإنه يجلس التشهد وينقض وضوءه قبل السلام فصلاته باطلة فلا تصلي خلفه، يتعصبون. والأحناف يقول: لا تصلي خلف الشافعي، فإنه شاك في إيمانه، يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. وبلغ التعصب فيهم ذروته حتى كانوا لا يتزوجون. ودائما يذكر الشيخ الألباني حادثة يقول: ثم جاء أبو السعود صاحب التفسير وهو حنفي، فقال: انزلهم منزلة أهل الكتاب الشافعية، تزوج منهم ولا نزوجهم. مثل إيش؟ مثل الكتاب. يجوز مسلم يتزوج كتابية المحصنة، لكن ما يجوز أن نزوج كتابي من بناتنا. هذا التعصب ما يفعل. على كل حال، هذه مسألة خلافية. الصحيح فيها أن السلام ركن، ولم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه تركه قط، وهو القائل: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وكان يسلم عليه الصلاة والسلام عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره. يعني المقصود يرى، يعني من كان جالسا خلفه يرى التفات النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى صفحة وجهه. وعلى هذا لا يكفي أن يلتفت التفات يسيرة، كما أنه لا يبالغ فيلتفت حتى يذهب وجهه كله إلى الخلف، وإنما حتى لو فرض أحد خلفه يرى أي صفحة وجه أو بياض خده أو سمار خده، عاد كل واحد لونه. تبهتم؟ هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: والتسليمة الثانية سنة، لأن عائشة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم فسلم مرة واحدة تلقاء وجهه. رواه ابن ماجه. وكذلك روي عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه إجماع حكاه ابن المنذري عمن يحفظه من أهل العلم. وقال عمار بن أبي عمار: كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين، وكان مسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة واحدة، ولأن التسليمة الأولى قد خرج بها من الصلاة فلم يجب ما بعدها كالثالثة.
كما قال الشارح أن هذه مسألة بعض العلم نقل فيها إجماع أن الواجب التسليمة الأولى فقط والثانية مستحبة. وورد عن بعض الحديث أو بعض الآثار الاكتفاء بتسليمة واحدة. وعلى هذا جاءت المسألة الخلافية: هل إذا سلم الإمام التسليمة الأولى يسلم المأموم خلفه التسليمة الأولى، أما هو ينتظر حتى يسلم الثانية فيبدأ هو بالسلام؟ من معلوم أن الشيخ الألباني ينصر مذهب أنه إيش؟ بعد التسليمة الأولى يسلم المأموم. وأنا ذهبت كذا بلاد من بلاد المسلمين وغير المسلمين، وجدت سبحان الله الشيخ الألباني رحمه الله له تأثير كبير ليس بالأمر الهين، مع أنه رجل ترى ما كان لا وراه دولة ولا تنظيم ولا جماعة، لكن نشر علما ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. حتى ضيوف الأمريكان هذولي لو لاحظتمهم إذا سلم لا تسلموا سلموا معه. مشايخنا الشيخ عثيمين وغيره بعد التسليمتين إذا سلم الأولى والثانية يعني سلم التسليم كله تسلم إيش أنت أيها المأموم. وهذا هو المعهود والأكثر معمول به في البلاد. وأنا أقول حتى بعض الأخوة حتى لا يحصل في نوع من المخالف، لأنك لما تسلم أنت التسليم الأولى بعد الإمام يأتي المأموم اللي جنبك يسلم وإلا وجهك في وجهه. حتى بعضهم أذكر كنا في القصيم بعض الشباب يأخذ جراء الشيخ الألباني يعني من الشباب الكويتيين، فكان بعضهم يقول هؤلاء يسلمون قبل الإمام، نبههم نبههم، هم ما يسلمون قبل الإمام، هم يسلمون إيش بعد التسليم الأولى يسلم تسليم أولى، بعد الثانية يسلم ثانية. تبهتم؟ على كل حال على هذا الأساس، لأن الثانية أصلا مستحبة. يقول حتى يقولون حتى الشيخ الألباني يعيد هذا دائما، يقول لو أن الإمام اكتفى بتسليم واحد لبقي المؤمن ينتظر. طيب كم سينتظر؟ سينتظر قليلا، إذا ما سمع فيه تسليمة ثانية سلم. على كل حال الذي اختاره لنفسي ولكم أنك تسلم بعد تسليمتين الإمام، بعد تسليمة الإمام، لأن هذا هو المعمول به الأكثر. لكن عند الأحناف لو تلاحظ البنغالية الباكستانيين يسلمون بالطريقة هاي لأنه هو مذهب الأحناف هذا. طيب إحنا حنابلة إلا عاد إذا شيء خالف الدليل. طيب
قال مسألة قوله وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا ولا يجهر فيهما، لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب، وكتب عمر إلى شريح أن يقرأ في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورة وفي الأخريين بأم القرآن وترك الجهر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بنقل الخلف عن السلف.
هذا هو الأكثر والأشهر، وإن كان هناك بعض العلم يقول لو قرأ أحيانا لعله يعني استدل بعض الآثار والأحاديث في الركعة الثالثة والرابعة شيئا سوى أم الكتاب فلا بأس، ولا الأكثر على أنه يكتفى بالركعة الثالثة والرابعة بالفاتحة فقط. الجزء الثاني من الصلاة من الأشياء التي يخالف فيها الجزء الأول من الصلاة الجهر، فالجهر يكون في الركعة الأولى والثانية دون الثالثة والرابعة، والإطالة أو ركعتين أطول من ثاني ركعتين، وكذلك يقرأ في أول ركعتين الفاتحة وما تيسر من القرآن، وليس كذلك آخر ركعتين وإنما يكتفى بقراءة الفاتحة. طيب أكمل.
قال مسألة قوله فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجهما عن يمينه،
هذا يسمى إيش؟ التورك. وهذا في الصلاة ذات التشهدين يكون التورك هذا في التشهد في الجلوس التشهد الثاني. الجلوس الأول عرفنا أنه افتراش، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى. أما في الصلاة ذات التشهدين التشهد الثاني منها فيجلس على وركه ويخرج رجله اليسرى أسفل ساقه الأيمن وينصب قدمه اليمنى. نعم.
فإن شوف مصنف حتى في الصلاة ركعتين يتورك.
ما أعلم هذا الشيء، نعرف دليل هذا كما ذكرنا في المذهب. نعم.
فإن في بعض روايات أبي حميد حتى إذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة، رواه أبو داود. وفي رواية جلس على إليتيه وجعل بطن قدمه اليسرى عند مأبض اليمنى ونصب قدمه اليمنى كما قال الخرطي، وأيهما فعل جاز.
نعم.
مسألة قوله ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، لما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس للتشهد افترش رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى ولم يفرق بين كونه آخرا أو وسطا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، رواه مسلم. واحتج به أحمد، وهذان الحديثان يقتضيان كل تشهد بالافتراش إلا أنه خرج من عمومهما التشهد الثاني لحديث أبي حميد لخصوصه في التشهد الأخير، والخاص يقدم على العام، ففيما عداه يبقى على مقتضى العموم.
نعم، جاء في العموم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس افتراش في التشهد، لكن لما جاء حديث أبي حميد أنه يتورك في التشهد الثاني صار العموم الافتراش إلا في التشهد الثاني فإنه يتورك. نعم.
قال مسألة قوله فإذا سلم استغفر ثلاثة، وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال ثوبان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال ذلك، رواه مسلم. قال الأوزاعي يقول أستغفر الله أستغفر الله.
يعني سورة عائشة كيف يستغفر الله ثلاثا؟ احتمل وهو الأقوى أن كيف يعني ما هي الصيغة اللي يقولها، فقالت يقول أستغفر الله أستغفر الله. هنا عندنا الأوزاعي قال أنه يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ويحتمل أن السائل، وإن كانت احتمال بعيد لكنه جميل، أن تعجب على كيف تستغفر منصرف من الصلاة، لأن الذي تبادر الذهن أن الواحد يستغفر متى؟ إذا حصل منه تقصير أو وقوع في ذنب يقول استغفر الله، ها؟ يستغفر استغفر لذنبك، فيستغفر الإنسان للذنب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينصرف من الصلاة في صلاة هي أتم صلاة يتصورها الإنسان، لأنها صلاة من؟ صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، في قيامها وركوعها وسجودها وسلامها وجلوسها وخشوعها وطمأنينتها وأذكارها وقراءتها ودعائها تامة. ليس هناك صلاة أتم من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أول ما ينصرف أول شيء يستغفر الله ثلاثا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة، لأن الاستغفار يكون إما عن تقصير في مأمور وإما عن وقوع في محظور. وكثير من الناس يظن أن الاستغفار والتوبة إنما تكون فقط من ماذا؟ من الوقوع في المحظورات. لا، بل يتوب الإنسان حتى من تفريطه في المأمورات، والتفريط في المأمورات هذا أمر يشمل الكل. فمن ذا الذي يستطيع يزعم أنه يأتي بالأوامر كلها؟ لا يستطيع أحد يقوم بذلك. لذلك شرع الاستغفار والتوبة نحو ذلك، فالإنسان مقصر. وكذلك هو لا يستطيع أن يقول أنه لا يقع في المحظورات، فالمحظورات أيضا كثيرة، لكن التقصير في المأمور هذا ما في شك أن الإنسان مقصر في المأمور. ولذلك لو ضربنا مثالا وهو قريب جدا، بر الوالدين، من ذا الذي يستطيع أن يقوم بحق والديه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجزي ولد عن والده، ما يمكن مهما تفعل، قال إلا أن يجده يباع فيشتري فيعتقه. شوف يعني حتى يبين لك أن ما تبلغ أبدا أن تفي بحق والديك. فالتقصير وارد مهما يكون، لذلك يشرع المسلم أن يكثر من الاستغفار، ومن مواضعه بعد الانصراف مباشرة من الصلاة بعد ما يسلم أول ما يتلفظ به عليه الصلاة والسلام ويعلن الأمة أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. يقول اللهم أنت السلام، هذا دليل على من أسماء الله السلام كما ورد في القرآن، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. فالله عز اسمه السلام، والسلام له معنيان، السلام يعني السالم من كل نقص وعيب وآفة، والسلام يعني الذي يسلم غيره. ولذلك في الحديث هنا اللهم أنت السلام ومنك السلام، وهذا حق وهذا حق. فالله عز بذاته وصفاته وأحكامه وأفعاله سالم من كل نقص وعيب وآفة، وما من مسلم إلا والله سلمه. ولذلك السلام اسم لله عز وجل، شرع الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون تحية المسلمين. ف ففيه ذكر لله. إذا قلت أنت السلام عليكم فيه إيش؟ ذكر لله، هذه واحدة. وفيه توسل لله عز وجل باسمه السلام. ثالثة، فيه دعاء للمسلم عليه، فشأنه عظيم حتى أنه سبب المحبة التي هي سبب الإيمان، والإيمان لن يدخل الجنة أحد إلا به. ففي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم حببتم أفشوا السلام بينكم. فشأنه عظيم. وذاك يشعر به الإنسان إذا سافر في الخارج في بلاد الكفر، تجئتي واحد فجأة يقول السلام عليكم، يعرف أنه على طول سبحان الله يحصل فيه شيء عجيب، تقول عليكم السلام يعني شوف مسلم. فشأنه عظيم. لذلك أول ما يتقاطع اثنان، أول مظاهر القطيع شنو؟ ترك السلام. وذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر خاف فوق 3 ليال يلتقيها، فيعرض هذا ويعرض هذا، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. وكثير من الناس قد يدخل على الشخص ويتوقع منه شيء، وقد يكون يعني يعرف في أشياء سوابق، فإذا بدأ السلام قال السلام عليكم سبحان الله يسقط شيئا كثيرا. بل لو أقدم إنسان في مكان مظلم ولا على الخط في السفر بدأ وقال السلام عليكم يرتاح، يجد طمأنينة. لما يا أخوان لازم نعرف حاجة مهمة جدا، أن السلام اسم الله عز وجل، اسم الله عز وجل، فهذا ذكر لله، ذكر لله. والله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كثير من الناس ترى ما يتنبأ لهذا المعنى، أنه ذكر لله عز وجل. لما يقول السلام عليكم أنت تذكر الله وتتوسل باسمه وتدعو الله أن يسلم هذا المسلم عليه. فالذي يستحضر هذه المعاني يجد فيها طمأنينة عظيمة. ابن عمر كان يغدو للسوق لا يقف على سوم ولا بيع، فيقول له مولاه: تغدو للسوق فلا تقف على بيع ولا سوم، لا تشتري شيء ولا تسوم ولا تسعى للسعر. قال: إنما نغدو للسوق من أجل السلام، يذهب عشان يسلم. ها طيب، هذا الشأن عظيم. ولذلك كون الصلاة يعني تختم بالسلام باسم أسماء الله، لأن الصلاة كلها ذكر. يقول الله عز وجل: أقم الصلاة لذكري، يعني تذكرني بها. فمن التكبير إلى التسليم كله ذكر لله عز وجل. حتى السلام هو يعني مجتمع على ذكر الله تبارك وتعالى. طيب،
قال المؤلف رحمه الله: باب أركان الصلاة وواجباتها. أركانها 12: القيام وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود والجلوس عنه والطمأنينة في هذه الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى وترتيبها على ما ذكرناه. فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. وواجباتها 7: التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها، وما عدا هذا فسنن، لا تبطل الصلاة بتركها ولا يجب السجود لسهوها.
طيب، الأركان جمع ركن، جمع ركن، والواجبات جمع واجب. فما الفرق بين الركن والواجب؟ الركن لا تصح الصلاة إلا به، وإذاك لا يسقط حتى سهوا. من سهى وترك ركنا وجب عليه أن يرجع ويأتي به. بينما الواجب من تركه سهوا يجزئه أن يجبر ذلك بإيش؟ بسجدتي السهو. فالركن لابد أن ترجع وتأتي به. لو أن أحد المصلين من القيام سجد ونسى أن يركع، فعليه أن يقوم من سجوده يرجع، يقوم ويركع ويعتدل ويسجد. ترك كم ركن هذا؟ ترك ركنين، الركوع والاعتدال منه، فلا بد أن يرجع يأتي بهما. فلو أتم صلاته ولم يأتي بالركن الذي نسيه، ننظر إذا كانت هذه الركعة بعدها ركعة فبطلت الركعة التي خلت من ذلك الركن وقامت الركعة التي بعدها مقامها. وإذا كانت هي آخر ركعة بطلت هذه الركعة يأتي إيش بركعة مكانها. طيب يقول أركانها 12. تفضل. قال الشارح
مسألة قوله أركانها 12: القيام وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود والجلوس عنه والطمأنينة في هذه الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى وترتيبها على ما ذكرناه. وقد سبق ذكر أدلته في صفة الصلاة سوى الترتيب، ودليل أنه ركن في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتبة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي.
لم يأتي عنه قط سوى هذا الترتيب، يعني ما قدم السجود على الركوع ولا غير ذلك، وإنما بهذا الترتيب. بن مطيع، ما هو أول ركن في الصلاة؟
القيام.
القيام مو تكبيرة الإحرام، صح؟ أول ركن القيام، صح. طيب
قال مسألة،
هذه الأركان منها قولية ومنها فعلية. الفعلية منها القيام والركوع والرفع من والسجود والجلوس والتسليم، والقولية منها التكبير، تكبير الإحرام خاصة، وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير، ومنها أعمال قلبية، الطمأنينة، هذه ركن لحديث موسى في صلاته، قال: ثم اطمئن حتى اشترط عليه ايش؟ الاطمئنان. والترتيب هذا شرط معنوي. نعم.
قال مسألة قوله: فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حين ترك هذه الأفعال.
ما اسمه المسيء في صلاته؟ ها؟ ذاك يوم سألني واحد أمريكي ما اسمه، قلت له ما أعرف، فقال اسمه رفاعة. رفاعي قال اسمه. رفاعة ولا رفاعي ابن؟
ما أذكر، بس الحين ذكرته.
إيه أمريكي كان. أمريكي مو بسيطة.
في حديث رفاعة اسمه.
ها؟
اسمه حديث رفاعة المسيء في صلاته
كان. إيه طيب. رفاعة أو رفاعي؟
رفاعة.
يلا طيب. ابن ركانة أو شيء كذي قال لنا.
قوله: وواجباتها 7: التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا جبرها بالسجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول وقام إلى الثالثة سبحوا به، فلم يرجع حتى إذا جلس للتسليم سجد سجدتين وهو جالس، ولولا أن التشهد يسقط بالسهو لرجع إليه، ولما سجد جبرا لنسيانه، فدل على وجوبه ووجوب السجود له. وغير التشهد من الواجبات مقيس عليه ومشبه به، ولا يمتنع أن يكون للعبادات واجبات تجبر إذا تركها، وواجبات لا تجبر، فلا تصح العبادات بدونها. سميت لذلك أركانا كالحج في واجباته وأركانه. وعنه أنها سنة، سبق توجيهها في صفة الصلاة، فعلى هذا لا تبطل الصلاة بتركها، وحكمها في السجود حكم السنن على ما يأتي.
ما هذه اللي هي السنة؟
واجبات
هاي الواجب السنن يعني. طيب طبعا هنا يفرق، يعني المذهب يفرق على الفرق بين الأركان والواجبات، أن من ترك شيئا منها متعمد بطلت صلاته، وهذا اتفاق أو يعني اشتراك بين الواجبات والأركان، من ترك عمدا بطلت صلاته، لكن الأركان من تركها سهوا واجب أن يرجع ويأتي بها، أما الواجبات من تركها سهوا فإنه يجبرها إيش بسجدتي السهو. الدليل أن النبي قام عن التشهد الأول، لا جلس ولا تشهد، فترك واجبين، فسبحوا له فلم يرجع، استمر في صلاته وجبر ذلك بسجدتي السهو. فهذا دليل على أن التشهد الأول والجلوس له إيش واجب وليس بركن. بينما لما ترك ركعتين في إحدى صلاة العشي في حديث أبي هريرة المشهور بحديث اليدين، رجع وأتى بالركعتين، ما قال أنا تركت سهوا ركعتين أسجد بدل سجدتي السهو، لا. بقية الواجبات بالقياس قالوا على ترك التشهد والجلوس له الأول أن كل من ترك شيء من ذلك فإنه يسجد للسهو. نعم.
قال مسألة قوله وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بتركها ولا يشرع السجود لها، وهي قسمان سنن أقوال وسنن أفعال، فأما سنن الأقوال
طيب
سنن
الواجبات سبعة، إذن 12 ركنا وسبعة واجبات. التكبير غير تكبيرة الإحرام يسمى تكبير الانتقال، التسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، هنا قال شيء يسبح تسبيحة واحدة، تسبيحة الثانية والثالثة وأكثر من ذلك مستحب، التسميع والتحميد، التسميع قول سمع الله الحمد، التحميد قول ربنا ولك الحمد في الرفع من الركوع، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير. فهذا إن ترك عمدا بطلت صلاته، وإن ترك سهوا جبرها بالسجود. نعم. ما عداها كل إيش مستحبات. طيب
قال مسألة قوله وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بتركها ولا يشرع السجود لها، وهي قسمان.
أيضا ولا يشرع السجود لها في قول يذكر الشيخ نعم رحمة الله عليه، يقول إذا كنت ناوي أن تفعل مستحبا في الصلاة ثم نسيته يستحب أن تسجد سجدتي السهو، لا يجب لأنك تركت مستحبا سهوا، فيستحب أن تسجد سجدتي سهو. بينما من ترك واجبا واجبا يصلي أو أن يسجد سجدتي سهو. تبهتم لهذا الفرق؟ طيب هنا المذهب يقول إيش المؤلف، أنه إذا ترك مستحبا لا يشرع له السجود، ما فرق إذا تركه سهوا هل يسجد له أو لا. طيب وهي قسمان سنن
أقوال وسنن أفعال، فأما سنن الأقوال فقد ذكر عنه في الجهر والإخفاء روايتان، إحداهما لا يشرع له السجود قياسا على رفع اليدين، والأخرى يشرع لقوله عليه السلام إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين.
نعم هذا عام، إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، قالوا يشمل ماذا؟ إذا نسي واجبا أو نسي مستحبا، لكن إذا نسي واجبا واجب أن يسجد، وإذا نسي مستحبا استحب له السجود. نعم.
وإذا قلنا يشرع فهو مستحب نص عليه، فقال إن شاء سجد، ولأنه شرع جبرا لما ليس بواجب فأولى ألا يكون واجبا. وفي بقيتها وجهان قياسا على الجهر والإخفات، وأما سائر السنن فقال القاضي لا يسجد لها بحال، ولا نعلم أحدا خالف هذا لأنه ليس من جنس ما شرع له السجود.
نعم. يعني أحيانا واحد وهذا يكثر عن السؤال يقول صلاة جهرية صلى في الإمام وما جهر يسجد؟ لا ما يسجد، لأن الجهر أصلا مستحب. لكن على التفصيل الذي ذكرناه، لو كان ناوي أن يجهر ونسي فترك مستحبا ناسيا يستحب له أن يسجد. نعم.
قال المؤلف رحمه الله باب سجدتي السهو. والسهو على ثلاثة أضرب، أحدها زيادة فعل من جنسها كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد له ويسجد لسهوه، وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد، ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس به. الضرب الثاني النقص كالنسيان واجب، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع، وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها، وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. الضرب الثالث الشك، فمتى شك في ترك ركن فهو كترك.
فمن شك عندي إنك فمتى؟
فمتى شك.
طيب.
قال الضرب الثالث الشك، فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه، وإن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه، ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته، والإمام إذا بنى على غالب ظنه، والناس للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم، وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته، فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
سبحان الله، العلماء يبذلون يعني بذلا عظيما في تصنيف العلم وتسهيله وترتيبه. طيب،
قال المؤلف رحمه الله مسألة،
طبعا تعلمون للشيخ عن ثمين رسالة مستقلة اسمها سجود السهو أو أحكام سجود السهو، وهي جميلة جدا، ضرب فيها الأمثلة وتتبع فيها السنة، وأتى بشيء جميل جدا، يعني لعله يعني أحسن ما رتب في هذا الباب، يقرأ ويحرص عليها ويقرأ أمثلتها يصير فقيه في سجود السهو. طيب،
قال مسألة، قوله والسهو على ثلاثة أضرب، أحدها زيادة فعل من جنسها كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده لما سبق،
إذا تعمد الزيادة زاد ركوعا أو زاد سجودا، بحيث أن ركعة واحدة سجد فيها ركوعين سوى طبعا صلاة الكسوف، أو في ركعة واحدة سجد ثلاث سجدات متعمد بطلت صلاته. هذا بالأفعال، لو قرأ الفاتحة مرتين أو ثلاث ما تبطل صلاته، لكن لو ركع مرتين تبطل صلاته. طيب،
ويسجد لسهوه لما روى ابن مسعود قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال لا. قالوا فإنك صليت خمسا، فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وفي لفظ فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، رواه مسلم.
هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، يعني أمرهم أن يذكروه، لما لم تذكروني؟ طبعا هم ظنوا أن الصلاة قد زيد فيها والتشريع ما زال مستمرا، بلغنا أن أحد الأئمة يعني يرفض أي واحد يفتح عليه في الصلاة أو يصلح له في الخطأ، وكان في مؤذن يصلي خلفه حافظ، فاشتكى عليه وزعل المؤذن لدرجة أنه سافر، فأتى بالمؤذن اللي بعده ونبهه تنبيه، ما تكلم ولا كلمة، لو أيش أخطأ ما تكلم، ما يرضى حد يرد عليه، ورد عليه يسوي له مشكلة ولا كلمة مسموعة في الوزارة، لكن شو تواضع النبي أساسا، يقول لهم إيش؟ إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم.
قال مسألة، قوله وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، فإن لم يجلس في الحال بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عنده.
نعم، يعني هذا حتى بعض الأئمة يقول كان شرعت بالركن، قام الخامسة قال سبحان الله، قال أنا وقفت لأن شرعت بالركن ما يصير أرجع، ويكمل ركعة خامسة كاملة، هنا الشيخ يقول بطلت صلاته، ولو دخلت في ركن آخر ما دام هذا الشيء زاد عن الصلاة، بس تتذكر أنك إيش قد زدت في الصلاة تجلس ترجع حالا إلى ما كنت عليه. نعم.
يلتبس على الإمام حال المأمومين،
يأتي الآن إن شاء الله، الآن هذا إذا علم وتعمد كمل ما بطل الصلاة. نعم.
قال مسألة قوله وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد.
نعم. إذا سلم عن نقص يعني باقي لركعة باقي لركعتين وإن كان ناسيا يرجع يكمل ما تركه من الصلاة. وحديث أبي هريرة لليدين مشهور. نعم.
لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي فصلى ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد ووضع يديه عليها كأنه غضبان.
كأنه غضبان. يقول الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه لعل هذا لأن الصلاة لم تتم. النبي صلى الله عليه وسلم في مقبوضة نفسه ما يعلم ما طبعا ما يعلم ما الذي أصابه لكنه يعني لما فاته هذا الشيء وعن غير قصد انقبضت نفسه. وهكذا يعني من اعتاد الصلاة أو حافظ عليها إذا فاتته ينقبض. لكن انظروا أولئك الذين لا يصلون ما تدري كيف يعيشون والله كيف يعيش واحد بلا صلاة. لكن زين لهم الشيطان أعمالهم حتى أن بعضهم يلعب حديد فإذا أمرت بالصلاة قال والله كسلان يا سبحان الله شيل حديد ها ويتمرن الرياضيين بالساعتين ثلاث ساعات بالأربع ساعات يوميا وبعض يمشي مسافات طويلة إلا الصلاة يكسر عنها. للمسألة التوفيق من رب العالمين يشرح صدر الله من يشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا نسي أن يصلي ركعتين ما بقي من صلاته فانقبضت نفسه فكأنه غضبان قام استند إلى خشبة ما يعلم إيش اللي أصابه فنفسه مقبوضة عليه الصلاة والسلام. طيب
كأنه غضبان وخرجت السرعان من المسجد.
السرعان الناس اللي تسليمه تسليم الثاني ولا ماشي في ناس هكذا طبعه وهؤلاء أكثر من محروم لأن هذا الجلوس فيه فضل ما يقدره إلا الله عز وجل. تدرون إذا جلس في مجلسه لا تزال ملائكة تصلي عليه وتستغفله اللهم اغفر له اللهم ارحمه. سمعت لي أحد طلبة العلم كلمة جميلة يقول لو وكلت ابنك أن يقوم بهذه المهمة كل يوم ما استطاع. قل ولدي أنا أبوك من شنو جالس يقعد يستغفر لما قوم ما يستطيع. رب العالمين وكل إيش ملائكة كرام يستغفر لك بس لأنك جالس في مصلك الذي صليت فيه. لكن هذا حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في ناس يقول لأن هذا أمر على سبيل الاستحباب أن الإنسان يجلس. طيب جلس بعدين.
فقالوا أقصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهذا أن يكلمه.
وهذا شيء جمعه الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إلى اليوم أيها الأخوة الكرام تجد الناس منهم من رزق الله التواضع حتى يمكن يجر عليه كل إنسان ومنهم من رزق الله الهيبة يعني ما هو متكبر لكن مهاب سبحان الله حتى يمكن أبناءه ينعقد لسان أحدهم إذا جاء يتكلم معه. شوف يعني هذا صورة وهذه صورة. الله عز وجل جمع لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في شخص واحد كان قمة في التواضع وكان مهابا. يعني في مثل الأمر هذا حتى في القوم أبو بكر وعمر هابا يكلمه. وكانت تأتي الجارية من جوار المدينة فتمسك في يده تشتكي لي من طفلة أخرى أو شيء فيسير معها في سكة من سكك المدينة حتى يقضي حاجته. ها ويؤتى إليه بالصبيان يحنكم فربما بعضهم بال على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لو واحد ولده اللي من صلبه وجابته أمرته وحطته وبال يمكن يطلقها شلون. ها لكن النبي صلى الله عليه وسلم تواضع يعني جمع الله فيه جميع صفات الكمال البشرية غير أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. ها هو ليس له من خصائص الربوبية له شيء لكن الكمال البشري جمعه الله في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر هنا هابع يكلمه أبو بكر عمر على طول الصحبة والمعرفة والصداقة ها مع ذاك هابع يكلمه عليه الصلاة والسلام. وفي القوم
رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين
طول
في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول
يقال أن هذا ما أدري كان موجود في الروايات أو يعني تعليل بعض العلم أنه كان يمازح النبي عليه الصلاة والسلام فهذا الذي جعله يسأل هذا السؤال وسؤاله دقيق جدا. نعم طب سؤاله دقيق جدا. إيش قال
يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟
أنسيت أم قصرت الصلاة؟ في احتمال ثالث؟ في احتمال ثالث غير وارد، وهو لا أن يتعمد أساسا يترك ركعتين، أربع ركعات يروح يترك ركعتين، هذا غير وارد. يا أما ناسي، يا أما جاء تشريع جديد قصرت الصلاة ركعتين، يا أما يترك هذا تعمدا يترك ركعتين، وهذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل أن يفرط في الصلاة. فبقي هذا وهذا. طيب، فلما قال عليه الصلاة والسلام،
قال لم أنس ولم تقصر،
لا يمكن تكون قصرت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ ها، لم تقصر، ممكن وهي قصرت تقول لم تقصر، يعني يخبر خلاف الواقع، لا يمكن. بقي احتمال واحد، لذلك ذو اليدين قال بل نسيت. خلينا نجيب المؤذن ثم نكمل إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر. قال لم تقصر ولم أنسى، أو قال لم أنسى ولم تقصر. فقال
أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك من صلاته، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده.
نعم قال نعم. طبعا هو الحديث فيه أيضا أنه قال له إيش؟ بل نسيت. فقال عليه الصلاة والسلام أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك من صلاته، مع أنه تكلم مع الصحابة. نعم. ثم سلم
ثم كبر وسجد مثل سجوده.
يعني هنا السجود إيش؟ بعد السلام، لأنه سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول.
ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر. فقال ربما سألوه ثم سلم. قال نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. متفق عليه.
طيب جيد، واضح. لا، لكن لو نسي وخرج منها وتكلم فحينئذ لا بأس أن يتكلم، أما في أثناء الصلاة واحد يتكلم لا، وإنما يسبح ويشار، وله الإمام أن يلتفت كما التفت أبو بكر لما أكثر على التسبيح التفت، وإلا الغزم قادم. لو أشار إشارة تفهم لا بأس، إن قال لا مثلا أو قال يعني أشار للسماء أن آية، قال نعم آية، كان صلاة كسوف، أو مثلا أشار بيده أن يجلسوا، ها هذا لا بأس، إشارة تفهم. وين سجد بعد السلام؟ سلم ثم كبر فسجد ثم كبر فجلس ثم كبر فسجد ثم كبر فجلس ثم سلم، يعني سجدتين سلام. ها
فقال ربنا سألوه،
اي يعني الراوي سألوه يعني سلم، فقال نعم، ثبت ان عمر حسن قال ثم سلم، يعني ليس السجدتين بدون سلام، سلم. صارت هذه الصلاة فيها ثلاث مرات التسليم، أول مرة الخطأ اللي بعد الركعتين، الثاني لما انصرف بعد الركعة الرابعة، والثالث اللي بعد السجدتين السهو. هنا النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام لأن الصلاة فيها زيادة، ما هي الزيادة اللي فيها؟ يعني كثير من الناس يظن يقول لا هذا نقص، الصلاة ما فيها نقص، نعم أنقص من ركعتين ثم ذكر فأتى بركعتين، صلاة ما نقص من هالشيء، لكن صلاة فيها زيادة وهو السلام. لا السلام الأول هذا ليس موضوعه سلم، فحينئذ سجد للزيادة بعد السلام لأنه زاد سلاما. طيب يأتي إن شاء الله، يأتي أن الباب هذا طويل في تفصيلات، إن شاء الله يأتي شرحه بإذن الله تعالى. نعم.
كان يقول القائل هنا هو حمد بن سليمان طاول الحديث عن أبي هريرة. قال ربما سألوا.
القائل من؟
هو حمد بن سليمان طاول الحديث عن أبي هريرة.
يعني ربما سألوا من أبا هريرة؟ فقال ثم سلم. ويقول قال نبئته يمكن ابن سيرين أن عمران بن حسين قال ثم سلم. طيب. والقائل هنا هو محمد بن سيرين رواه الحديث عن أبي هريرة. نعم. غير منك عند السؤال؟ تتسع السجد السهو اسأل حتى نقصان مو مشكلة. شنو سؤالك؟
لا مش نقصان. ايه؟ في يعني دعاء معين في سجد
السهو؟ لا كل السجود المعتاد. كل السجود المعتاد. الشيخ مباز رحمة الله عليه قال الواحد يعني ترك السجود وراح وصلى وخلص، لكنه ما سجد، قاد يرجع الآن ويسجد. يرجع الآن ويسجد، يعني يبقى السجود عليه
حتى لو طال
فصل. هكذا كان الشيخ يعني سألوا، كان السؤال أن واحد ما سجد وكذا جاي يسأل، يعني ليس لم يأتي الشيخ مباز بعد الصلاة مباشرة، وإنما يسأل السؤال عرفت عن حادثة وقعت، فما قال الآن طالت المدة، إنما قال باقي عليه السجد فيسجدون. غيره
السجود الذي ذكر الشيخ بن باز سر في ذمته، يعني ما تتم الصلاة
الظاهر، لا الصلاة تمت بس باقي عليه السجود يسجدون.
السجود هذا كركن ولا واجب ولا
لا؟ إذا ترك ركن ما له سجود ركن.
لا لا أقصد السجود السهو.
أكيد ترك واجب
تعزاه طول المدة، هذا أمر أنه
يعيد الصلاة،
لا أنه يسجد السجود هذا، لكن كان موضع أنه أنقطع فيه كلام وفيه كلام.
أقول كاي الفتوى لا سمحتها قال شيء ما قال يرجع ويسجد، يسجد الآن يسجد. نعم بدر
زاد أكثر من زيادة
سجود واحد، حتى لو زاد ونقص سجود واحد.
دخل المصلي طاف ركعة ركعتين، هل يتبرك مع الإمام المتابعة؟
لا يجلس التشهد الأول بالنسبة له افتراش، والأخير اللي قبل السلام هو اللي هو التبرك،
يعني يصلي نفسه يعني
تبرك. غيره
حتى مسلوق صلاة الفجر يطوف الصلاة ركعة الأولى صلاة الفجر يصير تشهد في صلاته
لا كل بس افتراش
يفترش
مرتين.
شو صلاة الليل الوتر يتبرك ولا
لا؟ يفترش لأن التشهد واحد، إذا جلس لها بتشهدين يفترش، لكن التشهد واحد.
شيخ
شيخ
في الجلوس يضع يديه على ركبتيه ورد هذا وهذا على ركبتيه كله صحيح ورد ما قلت ورد هذا وهذا أو يعني لو وضعها على طرف فخذيه تكون قريبة من ركبتيه في السجود في الجلوس نعم
سجود التلاوة
يكبر يضع سجود التلاوة ليس فيه تكبير إلا إذا كان في الصلاة لعموم حديث أبي هريرة يكبر مع كل رفع مع كل خفض رفع أما إذا كان خارج الصلاة ما في تكبير ولا تسليم ولا يجب سجود التلاوة إلا في حالة واحدة وهي المأموم إذا سجد إمامه وجب عليه أن يسجد ما تقول يا ماجد بهذا السجود التلاوة مستحب ما له شغل في الإمام لا فهنا السجود مع الإمام واجب لمتابعته وإن كان السجود التلاوة ذاته ليس واجبا أصبر شو نعم
شيخ بالمصلى إذا شئت المصلى تصلي تحية المسجد ركعتين
ما يلزم إذا ما كان يعني له إمام راتب ليس له أحكام المسجد
شو تقعد
لو شئت تجلس ولو صليت سنة قبلية أفضل
شيخ
بارك الله فيك
إذا دخلت مع الإمام في تشهد
ثاني
إيه. يوم قام أكبر ولا مثل السؤال الشيخ أنطر يصير في حقي الركعة الثانية وأكبر الركعة
تكبر
أكبر رفع يدين إذا قمت في التشهد الثاني ما في تكبير
يعني مش تكبير ولا رفع
لا إذا قمت في التشهد لا
ركعة الثانية رفع
إيه
الرفع أنا اتفقنا بالدرس في الصفة تكبير قول الله أكبر الرفع رفع اليدين أي تريد أن ترفع اليدين إذا أنت في حقك قائم للركعة الثالثة رفع يدك
وإذا الأولى والثانية ما
أما صلاة فجر فاتتك ركعة وقمت لتأتي ركعة الثانية ما في رفع يدين
إذا الظهر أتيت في ركعة الثانية ما أرفع دخلت مع الإمام في ركعة الثانية
ركعة الثانية وسلم الإمام وانت قائم للثالثة أيوة. ترفع قلت لك فقط إذا قمت للثالثة ترفع
حتى شيخ
لو مصاني
يعني لحظة إذا أتاني ما أفرحني وأنا في السيارة وبأسجد شكرا
سوق ولا راكب جنب السائق
أنا سائق أو
لا يبقى لا تسجد الله خليك خفت أنقلب أفراحك الأحزان
جنب
السائق أو ميمان ما في مشكلة تو ميما حط يدك لا تنحني يلا غيره
ايش تطلب
في سجود التلاوة لا ما يشترط لا سجود الشكر ولا سجود التلاوة ما يشترط استقبال القبلة الشكر ولا يشترط الطهارة
بالنسبة
للرفع يدين
اذا كانت ركعة اللي قلت منها
شايف
ما فيها تشهد وهي في
حق
الثالثة
إيش رأينا لا بعد التشهد وانت قائم الثالثة طيب نكتب على قدر الله تعالى صلى الله عليه وسلم